بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازالت دروس مع كتب أئمة الدعوة سواء ما يتعلق به بالتأصيل أو بالردود، فالثاني مكمل لي للأول، فكتب أهل العلم تقرأ لي للتأصيل، والمراد بها المتون التي يعتنى بتحقيق المسائل. ثم ما يتعلق بالردود على المخالفين سواء كانت المسائل متعلقة بالكفر أو ما دون ذلك من البدع التي لا تكون مكفرة، هذه تعتبر تطبيقا للتأصيل، ولابد من الجمع بين الأمرين. وما يتعلق بالتوحيد كما مر مرارا من حيث التأصيل، الكتب المشهورات لإمام الدعوة رحمه الله تعالى كالأصول وغيرها مما قد شرح مرارا، لا سيما ما يتعلق به بكتاب التوحيد، فهو تأصيل في توحيد العبادة. ثم الردود على المخالفين، هذه تبين المسائل على وجهها، والنظر فيما يتعلق به بتارك التوحيد، لا سيما المسألة التي أبداها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي تكفير المشركين عباد القبور وعدم إعذارهم به بالجهل، كما هو معلوم أن من كان في زمانه لم يرتضي هذا القول وهذا الإنكار منذ زمنه رحمه الله تعالى، وهو موجود إلى هذا الزمان، أن فاعل الشرك وهو ممن ينتسب إلى الإسلام لا يعتبر فعل الشرك ناقضا من النواقض في حقه، وإنما يقال وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وحينئذ يكون التكفير بالنوع لا بالعين، وهذا القول باطل لأن فيه إثبات الإسلام لفاعل الشرك. قد عرفنا أن فاعل الشرك مشرك لغة وشرعا وعقلا وفطرة، وقد عرفنا كذلك أن من أثبت وصف الإسلام ظاهرا وباطنا لفاعل الشرك يلحق به، يعني يكون ناقضا من النواقض، ولا يصح الإسلام إلا بتكفير المشركين، ولن يصح له توحيد ويستقيم إلا إذا اعتقد كفر المشركين. أئمة الدعوة في ردودهم تدور حول هذه المسألة، لكن الكتاب الذي معنا قد يأخذ ناحية أخرى فيما يتعلق بالجهمية والنظر في معتقد الجهمية وبيان حكم السلف رحمهم الله تعالى فيه في الجهمية، لأن الخلاف كما أنه موجود في الأول، أعني تكفير المشركين، كذلك موجود فيه في الثاني، فثم دعوى أن فاعل الشرك يعتبر مسلما، وثم دعوى أن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، وهذا باطل كما أن الأول باطل، كل منهما باطل، إلا أن الفتنة بالأول أكثر من الفتنة بالثاني فيما يتعلق بتكفير الجهمية المخالف قليل هنا، وإن كان قد ينزحون إلى أن من قال مقالة الكفر وينسب ذلك لابن تيمية، وقد يكون نص على ذلك أن المقالة فيما يتعلق ببعض المقالات الجهمية كقول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، المعني به تكفير النوع لا العين، وهذا ليس مذهب السلف، وإنما مذهب السلف تكفير الجهمية بأعيانهم، وهذا الذي من نظر في كتب السلف أدرك ذلك فيما يتعلق به بتكفير الجهمية، فكل من قال أو اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، وكل من فهو جهمي حينئذ يكون كافرا، وكل من نفى الاستواء أو حرف معنى الاستواء فهو جهمي كما سيأتي، وكذلك من أنكر الرؤية حينئذ هذه المقالات عند المتأخرين التكفير بها يعتبر تكفيرا نوعيا، وليس الأمر كذلك كما ستراه مبسوطا في هذا الكتاب. إذن كتابنا إن شاء الله تعالى مع إمام من أئمة الدعوة وعلم من أعلام الدعوة، لكنه نحى منحى آخر، ونحن اخترنا هذا الكتاب لسببين: أولا لابد من التنويع فيما يتعلق به بالمخالف، ولا سيما في مفهوم معنى الجهمية، وثانيا أن هذا الكتاب قد ذكر فيه ابن سحمان رحمه الله تعالى الإجماع المزعوم على أن عاذر المشركين لا يعتبر كافرا، والكتاب هذا أشبه ما يكون في موضعين، يعني يبحث فيه شيئين: حكم الجهمية ورد القول بأن السلف قد اختلفوا في الجهمية في تكفيرهم، وثانيا حكم من لم يكفر الجهمية. حينئذ لو قيل ثم كتاب يتعلق به بتكفير العاذر لقيل هذا الكتاب، لأنه أبدى وأعاد في الناقض الثالث، وأن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، ولا شك أن من لم يكفر المشركين من باب أولى وأحرى، أو قد جمع بين الأمرين، بس أحمد رحمه الله تعالى علم من أعلام الدعوة النجدية، وإن لم يكن نجدية باعتبار الأصل، إلا أن اعتقاده لي التوحيد الحق والذب عن التوحيد وعن أهل التوحيد هو منهج أئمة الدعوة أو منهج الأنبياء المرسلين عامة، فليس موضوع التوحيد وما يتعلق به خاصا بأئمة الدعوة، بل الأنبياء إنما بعثوا من أجل التوحيد. نذكر ترجمة مختصرة كما ذكر في الدورة السنية الجزء 16 صفحة 444، قال في ترجمة شيخ سليمان رحمه الله تعالى: هو الإمام النبيل الورع الزاهد العابد مفيد الطالبين قامع المبتدعين كاشف شبهات المشبهين والمبطلين حامي حوزة الدين صاحب التصانيف المشهورة، عند من سأل عنها، وإلا قد لا تكون مشهورة عند كثير من طلبة العلم في هذا الزمان لعدم إقبالهم على الردود وعلى ذات المسألة من أصلها. فالمخالف كثير فيما يتعلق بتكفير المشركين وأنهم معذورون بالجهل، وأكثر مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى هي في الردود، ولا شك أنه علم مستقل يبين المسائل ويحرر المسائل، وقد يذكر بعض الأدلة ويذكر وجه الاستدلال، وقد لا تجده في موضع آخر، والشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي أنه يعتبر تلميذا لشيخ عبد الرحمن بن حسن وشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، يأتي بكلامهم ويعلق، حينئذ يعتبر كالشرح لبعض كلام أئمة الدعوة. قال: صاحب التصانيف المشهورة والفضائل المأثورة الثقة الحجة الشيخ سليمان ابن سحمان، ولد سنة 68 و200 بعد الألف في أبها، إذا ليس أصلا هو من نجد، ونشأ بها حتى راهق البلوغ، ثم انتقل منها إلى الرياض وأخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو المجدد، وابنه عبد اللطيف صاحب المنهاج ومصباح الظلام، وابنه الشيخ عبد الله يعني ابن الشيخ عبد اللطيف، والشيخ حمد بن عتيق والشيخ حمد بن فارس اللغوي المشهور وغيرهم، وهؤلاء يعتبرون من أعلام الدعوة النجدية في ذاك الزمن، لا سيما الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذلك ابنه الشيخ عبد اللطيف، وقد استوعب عن الشيخين كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذا أشكل عليك شيء من كلام الشيخ محمد فترجع إلى أبنائه وأحفاده، لأن أول الدعوة قد لا يكون فيه شيء من التفصيل والتبيين، قد يكون فيه شيء من الإجمال، حينئذ لا بد من النظر فيما يتعلق بمن احتك بالشيخ، طالب الذي يلازم شيخه يفهم منه ما لا يفهم غيره، والذي يلازم كتب بعض أهل العلم والمدارس المعروفة المشهورة يفهم منها ما لا يفهم غيره، حينئذ إذا أشكل شيء من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى حينئذ ترجع إلى أبنائه فيكون ثم تفصيل، لا سيما هي مسألة أو مسألتان، يعني ليس البحث فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، هذا أمر متفق عليه، وقد تجد في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما هو أوضح وأظهر وأكثر وأشهر من كلام أئمة الدعوة، لكن البحث فيما يتعلق بتكفير المشركين، هل يعذرون هؤلاء الذين يدعون الجهل هل يعذرون بالجهل فيكون مانعا من موانع التكفير أم لا، لا سيما ما يتعلق بإثبات الاسم، ثم فرق بين الاسم وبين الحكم. حينئذ إذا وجد من كلام الشيخ رحمه تعالى شيء من الإشكال ترجع إلى أبنائه وأحفاده، أما سائر المسائل المتعلقة به الأسماء والصفات فهذا موجود في كتب آخرين. قال: وبلغ من في العلوم مبلغا حتى صار منارا يهتدى به إماما هماما شهما مقداما أصوليا مجتهدا متبحرا كثير التصانيف، كشف جميع شبه المشبهين نظما ونثرا، وكذلك أوتي حسن النظم حتى أدحض حججهم وأرغم أنوفهم منارا يهتدى به أمة وحده وفردا حتى نزل لحده. قال الشيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله: هو علامة الزمان وملاذ الفضل والعرفان، الكمال المجسد والفرد الأوحد ذو التصانيف الفائقة والتآليف الرائقة، وهو أشهر من أن ينبه عليه، وله المصنفات المقبولة وذكرها. توفي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى سنة 49 و300 بعد الألف في الرياض. إذن أهم شيء نأخذه فيما يتعلق بترجمة الشيخ سليمان رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بتلمذته على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذلك الشيخ عبد اللطيف لا سيما الثاني، ولذلك يكثر من النقل عن شيخه رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف ويعلقه. حينئذ إذا أشكل شيء من كلام الشيخ عبد اللطيف فهو قليل، لا يكاد أن يكون فيه شيء مشكل إلا اليسير، حينئذ ترجع إلى الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. الكتاب المختار هو كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، هو عنوان جيد تضمن بعض الكلمات الفريدة، كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه، في بعض النسخ عن تلبيس، ولعل التشبيه أولى لأن يكون ثم تكرار مع الالتباس، والالتباس عن تلبيس هذه فيه نفرة. كشف الأوهام، الكشف رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه، كشف. والأوهام جمع وهم، يقال وهمت إلى الشيء وهما سبق القلب إليه مع إرادة غيره، ووهمت وهما وقع في خلدي، والجمع أوهام وشيء موهوم، وتوهمت أي ظننت، قاله في المصباح، وهو مناسب هنا، كشف الأوهام مناسب للرد، لأنه أراد أن يكشف الوهم الذي وقع عند من رد عليه بكشف الشبهتين أو الشيخ يوسف الكويتي وكذلك الشيخ حسين هنا آل الشيخ، فيما يتعلق بوهم تعلق بكلام أئمة الدين في أن أكثر أهل السنة كفروا الجهمية. إذن أكثر مفهومه أن بعض أئمة السنة لم يكفروا الجهمية، هكذا فهموا، حينئذ هذا وهم أو لا؟ هذا وهم. إذن كشف الأوهام هذا يعتبر مناسبا للمعنى الذي أراده. والالتباس، قال في المختار: لبس عليه الأمر خلطا، لبس عليه الأمر خلطا وبابه ضرب، والتبس عليه الأمر اختلط واشتبه. والتلبيس كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: لبس يلبس تلبيسا فهو ملبس، لأن بعض أهل العلم أنكر ملبس لكنها صحيحة المعنى. والمفعول ملبس، إذن هذا ملبس وهذا ملبس عليه، هذا ملبس مدلس محرف مبدل وهذا ملبس عليه. لبس عليه أو لبس، لبس عليه الحقائق خلطها وستر حقيقتها وأظهر خلافها جعلها غير واضحة. والاشتباه الالتباس، يعني اللفظ وإن كان مغايرا للالتباس إلا أنه بمعناهم. واشتبهت الأمور وتشابهت التبست فلم تتميز ولم تظهر، ومنه اشتبهت القبلة ونحوها. والأغبياء جمع غبي، جمع غبي، وهذا كثيرا ما يأتي في كلام أئمة الدعوة، الغبي الجاهل عند الشيخ عبد اللطيف وكذلك عند أبيه وكذلك يستعمله الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، الغبي بمعنى قليل الفطنة الذي ليس عنده ذاك الفهم، والجاهل واضح، جاهل مأخوذ من الجهل. والأغبياء جمع غبي، يقال غبي الشيء وغبي عنه غبا وغباوة، لم يفطن إليه، لم يفطن، لم يفطن من وجهين. قال الشاعر: في بلدة يغبى بها الخريت أي يخفى. قال في المصباح: الغبي على فعيل القليل الفطنة، القليل الفطنة يعني فهمه ضعيف وليس ذكيا. يقال غبي غبل من باب تعبة وغباوة، عن بعض الناس، عن تشبيه بعض الناس أراد به ما يتعلق به بالمردود، وقال بعض وقال الناس، إذن عمم. والناس هذا لفظ عام يدخل فيه الكافر والمسلم. إذن يتعلق هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب به بالجهمية، وكذلك من لم يكفر الجهمية. الجهمية كما هو معلوم أتباع الجهم بن صفوان، فرقة معطلة، وإن كان التعطيل هذا يعتبر جنسا عاما لكل محرف ومؤول. المعطلة اسم جنس، يعني يدخل تحته الجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، كل من له تعلق بباب الأسماء والصفات فهو معطل، فهو معطل أو يقابل الممثل. من أبرز عقائدها إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، والزعم بأن الإنسان مجبور على أفعاله. ومن أبرز عقائدها اعتقاد أن القرآن كلام الله تعالى مخلوق ليس صفة من صفاته، وأن الله تعالى في الأمكنة كلها، وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، وأن الكفر هو الجهل مقابل للإيمان، وأن الجنة والنار تفنيان، وغير ذلك من الضلالات. وهذه كلها تعتبر من النواقض. كل واحد كاف في الحكم على من اعتقده بأنه كافر. إنكار الأسماء والصفات سواء كان إنكارا لفظيا أو معنويا، وكذلك ما يتعلق به اعتقاد أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. فالجهمية كفار بإجماع السلف، ومن شك في كفرهم ممن يفهم فهو كافر. فالبحث حينئذ يدور في هذين الأصلين، والكتاب يدور حول هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الأول صفحة 253: وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. جهمية والقدرية عامة البدع المحدثة في أصول الدين، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات ونحوها، من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. جهمية والقدرية طائفتان، الأولى مجمع على كفرها والثانية فيها تفصيل. من هو الجهمي؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري الجزء السادس صفحة 191: والجهمي عنده، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. حينئذ بحث السلف، لو رجعت إلى كتب السلف المتعلقة بالعقائد المكفرة لرأيت أنهم يحكمون بالكفر على المقولة ذاتها، لا يقال تفصيل الجهمية كفار والمعتزلة فيهم قولان ومن اعتقد عقيدة هاتين الفرقتين ففيه تفصيل، لا، وإنما يذكرون ما يتعلق بباب المعتقد. حينئذ حكمه مطرد، من قال القرآن مخلوق فهو كافر بقطع النظر عن كونه جهميا معتزليا أشعريا صوفيا سلفيا أيا كان. فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالمعتقد، وليست العبرة بالأسماء. فتعليق الحكم بالكفر ونفيه إثباتا ونفيا بالأسماء هذا خطأ ليس بصواب، وإنما يعرف عند المتأخرين. وأما السلف فالحكم معلق ومنصب مباشرة على العقل، وهذه كتب السلف موجودة بين يديك. حينئذ النظر يكون باعتبار المقولة، من أنكر رؤية الباري قالوا كافر، ولا يقول لابد أن يكون من أتباع الجهم فهو جهمي فلابد من تنزيل الحكم عليه باعتبار الوصف، لا، وإنما باعتبار المعتقد. حينئذ تنحل عندك كثير من المسائل. قال ابن رجب والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا الجهمي، وحكم به بكفره وأراد به ما يتعلق به بالتكفير العيني، أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، وقال لا يصلي خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي. لماذا لا يصلي؟ لأن الصلاة باطلة، صلاة خلف الجهمية وخلف من لم يكفر عباد القبور صلاة باطلة، تعتبر باطلة، لأن الشرط فيما يتعلق بصحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما، هذا أول شيء، الإمام أن يكون مسلما، فإذا لم يكن مسلما صلاة باطلة، ولذلك حكم بكون الصلاة خلف الجهمية باطلة. وإذا نقل عنه رحمه الله أنه صلى حينئذ يعيد، كما سيأتي فيما يتعلق به كلام الشرب اللطيف رحمه الله تعالى، قد يكون الجهمية ونحوهم قد يكون لهم شوكة، فالمتخلف لا يستطيع أن يتخلف، ينظر إليه لما لم يصلي خاصة الجمعة، وخاصة في الزمن الأول لم تكن الجمعة متعددة، وإنما تكون فيه في مسجد واحد، المسجد الكبير، حينئذ إذا كان الذي يصلي فيه جهميا وله شوكة وقد يلاحق، حينئذ يصلي ويعيد، يصلي ويعيد. فإذا ورد على الإمام أحمد أنه صلى خلف الجهمي حينئذ أعاد الصلاة، لأن الجهمي عنده كافر ولا تصح الصلاة خلف كافر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 107: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر، هذه قاعدة، فمن أنكره فهو كافر، ومن أنكره فهو جهمي، فهو جهمي، من أنكر الرؤية في الآخرة فهو جهمي. قال: كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال. إذن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي، من اعتقد أن الله تعالى لا يرى في الآخرة فهو جهمي، وهذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 107، هذا نص مهم، ونقل اتفاق السلف والأمة على أن الله تعالى يرى في الآخرة، هو إجماع نص القرآن، حينئذ من أنكر الرؤية في الآخرة فقد كذب القرآن، يكون كافرا بقطع النظر عن كونه جهميا أو معتزليا أو أشعريا، هذه لا عبرة بها ولا أثر لها في الحكم. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 468: وسلف الأمة متفقون على أن من تأول السواء بمعنى السولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. إذا ما قال السواء السولى فهو جهمي، وهذا من عقائد الأشاعرة، وهو من عقائد الأشاعرة، إذن السواء يفسر بعلى وارتفع، فإذا حرف وبدل ولو أثبت اللفظ لا يكفي، لابد أن يثبت اللفظ وأن يفسر اللفظ بما فسر به السلف، وأما إثبات اللفظ فقط هذا لا يكفي، لابد من إثبات اللفظ والمعنى، لأن اللفظ دل على صفة ثابتة لله تعالى، فإذا أثبت اللفظ وأنكر الصفة حينئذ هذا أنكر المعنى ورد ما تواتر عن السلف، حينئذ يكون جهميا هذا أولا، ويكون كافرا. إذن هذه الزيادة: أولا من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي، والجهم كافر، ومن اعتقد أن الله تعالى لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال، بنص ابن تيمية رحمه الله تعالى، والجهمي كافر. وهنا من أول، يسمى تأويل، من أول استوى بمعنى استولى فهو جهمي، والجهمي كافر. إذن نرتب الأحكام على العقائد ذاتها، وأما ترتيب الأحكام على الأوصاف على الفرق هذا لا أصل له، لا أصل له، أو مخالف لمنهج السلف. قال: فهو جهمي ضال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 214: قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة: حدثنا عباس قال حدثنا شداد بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. هذا يؤيد ما فهمه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استولى هذا من عقائد الجهمية، من عقائد الجهمية. إلى أن قال قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه أئمة العلم في ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار. هذا حكاية إجماع، حكاية إجماع. قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مسائل مجمع عليها، مجمع عليها بين السلف، بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. وهذه المسائل كلها خالف فيها الجهمية، خالف فيها الجهمية، حينئذ كلها تعتبر من التكذيب للإجماع. إلى أن قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة. هذا من باب التأكيد، وإلا كافر الأصل أنه يحمل على التمام والكمال. إذا قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، في مسألتان: المسألة الأولى أن الإطلاق يفيد الكفر الناقل عن الملة، ثانيا أن الأصل هو العين وليس النوع، فتفسيره وحمله على النوع لا على العين هذا مخالف لمنهج السلف، وهذا لا يعرف إلا عند المتأخرين، فهو قول محدث أن الجهمية كفار بالنوع لا بالعين، هذا قول محدث. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. انظر هذا حكاه عن سائر من سمى حجازا ويمنا وعراقا ومصرا إلى آخره، يعني لا خلاف فيه. ثم قال ومن شك في كفره، يعني الجهمي، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو كافر، لأن بعض المسائل قد يعتقدها بعض العامة ولا يدري حقيقة القول، فاشتراط الفهم هنا ليس باعتبار العالم وإنما باعتبار من يقلد من العامة ونحوه، فقد يقول القرآن مخلوق ولا يدري، حينئذ اشتراط الفهم هنا وعدم الجهل هذا باعتبار المقلد الذي يردد ألفاظا ولا يدريها، لا يدري المعنى، حينئذ يعذر به بهذا حتى تقام عليه الحجة. إذن الجهمية كفار، ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر. حينئذ يرد السؤال: هل السلف كفروا عاذرا أم أن تكفير العاذر يعتبر أمرا محدثا؟ لا شك أن السلف نقل عنهم من شك في كفر الجهمية فهو كافر، كمن شك في كفر عباد القبور، فكفرنا العاذر، عاذر المشركين، وهو أولى من تكفير عاذر الجهمية، ونقل عن السلف تكفير عاذر الجهمية، يعني من لم يكفر الجهمية، إذن كفروا العاذر أو لا كفروا العاذر، وهذا نقل عن السلف. المسألة السلفية، مسألة السلفية. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو كافر. قال ومن وقف في القرآن فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو حاتم والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. قال ونقول إن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر عن أبي زرعة رحمه الله تعالى أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فغضب وقال تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، يعني وصف الرب جل وعلا بالعلو والاستواء على العرش لا ينافي عموم علمه. من قال غير ذلك فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله على العين أو القول على العين قطعا، لا يصلى خلف العين لا خلف القول، عليه لعنة الله إذن على الشخص ذاته. وهذان الإمامان يقول ابن القيم وهذان الإمامان إماما أهل الري، وهما من نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. إذن هذه مقولات تتعلق بتعريف من هو الجهمي. وانظر في كلام أبي زرعة ومن ذكر معه أو نقل، إنما نظروا إلى ذات العقيدة ولم يعينوا ما يتعلق به الجهم إلا باعتبار أنه أول من أنشأ القول بهذه المسائل، يعني النسبة إلى الجهمية باعتبار أنهم أتباع لي الجهم الصفوان باعتبار أنه أنشأ هذه المقالة، لا باعتبار أن ثم علاقة بين التكفير وعدمه باعتبار الاسم، وإنما باعتبار العقيدة. إذن هذا ما يتعلق به الجهمية ومن هو الجهمي، وحينئذ الحكم هو التكفير. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من رد عليه قد أخطأ في عدم نقل الإجماع عن السلف في أنهم كفروا الجهمية، وإنما فهم من بعض النقول أن أكثر السلف كفروا الجهمية أن ما يقابل الأكثر وهو القليل أنهم لم يكفروا الجهمية، فالمسألة خلافية، مسألة خلافية، وهذا فهم سقيم كما سيأتي. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. غر المحجلين، الغر جمع الأغر وهو الأبيض الوجه، والمحجل من الدواب التي قوائمها بيض، مأخوذ من الحجل وهو القيد، كأنها مقيدة بالبياض، وأصل هذا في الخيل، ومعناه إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الصفة. فيه إشارة إلى الحديث الصحيحين: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، انتهى كلامه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني قد رأيت سؤالا أورده حسين ابن الشيخ حسن ابن حسين ابن علي ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب، يعني من سلالة الشيخ رحمه الله تعالى، على الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف، هذا لفظه بحروف، ويتعلق به تكفير الجهمية. إذن السؤال ورد من الشيخ حسن ابن حسين آل الشيخ، وبعث بسؤاله إلى الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. السؤال: ما يقول الشيخ ابن الشيخ محمد ابن عبد اللطيف؟ وصف الشيخ ابن الشيخ، وصف هذا محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد اللطيف هذا بدل أو عطف بيان، محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في أناس تنازعوا، في أناس، قال هنا المحقق في هامش الأصل عنا به إبراهيم الهندي رحمه الله، ولكن كذب عليه لأن إبراهيم ومن نازعه شافهوه عن جهمية الزمان القبورية المجاورين له، لما أجمله حسين في سؤال، يعني كانت القضية قضية عين هذا الشخص، والسؤال ما يتعلق به بالتأصيل، يعني ما يتعلق بالجهمية من حيث هم، لسيما ما يتعلق بمن أدركهم السلف، لأن الجهمية في أولها على طور ثم بعد ذلك تأتي أطوار. في أناس تنازعوا، فقال بعضهم: الجهمية كفار، والذي ما يكفرهم كافر، حق أم لا؟ حق، لكن يقيد والذي ما يكفرهم كافر بأنهم ممن يفهم. واستدلوا على ذلك بقول بعض العلماء: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. وكذلك ما نقل عن السلف، يعني هذا هو الناقض الثالث، استدلوا به بالناقض الثالث. هؤلاء مشركون أم لا؟ جهمية مشركون، والتعطيل يعتبر من الشرك. قال: واستدلوا على ذلك بقول بعض العلماء: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. من لم يكفر المشركين يعني نفى وصف التكفير عن المشركين، أو للتنويع صورة أخرى ثانية، شك في كفرهم يعني تردد فهو كافر. بقي صورة ثالثة، وهي أن يسميهم مسلمين، أن يسميهم مسلمين، يعني إذا سمى المشركين مسلمين كافر، وإذا شك تردد هل هم مسلمون أم كفار وهو كافر كذلك. هذه صورة وهذه صورة. وقال الآخرون: أما قولكم، إذن هذا الفريق الأول، كافر الجهمية وكافر من لم يكفر الجهمية، وهؤلاء على حق، نازعهم منازع فقال: أما قولكم الجهمية كفار فهذا حق إن شاء الله. إن شاء الله لا أدري لماذا أتى بها، لعله من باب التحقيق. فهذا حق إن شاء الله، ونحن نقول بذلك، يعني تكفير الجهمية، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة. الجمهور يعني لم يحكي إجماعا، إذا مقابل الجمهور طائفة لم تحكم بكفر الجهمية، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ولك أن تقرأها، فتح المجيد على الحكاية، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، في الكلام على أول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، كأنهم نسبوا هذا القول إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، أنه يرى أن تكفير الجهمية فيه قولا، لأن هذا معنى الكلام، معنى أن جمهور العلماء كفروا الجهمية مقابله من لم يكفر، إذا مسألة خلافية أو لا، مسألة خلافية، فتكفير الجهمية مسألة خلافية، نسبوا هذا إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهكذا كل مخالف لسوء فهمه لابد أن ينسب ما يعتقده إلى عالم، لابد أن يتمسك. لو كانت المسألة متعلقة بنص لأتى بكتاب أو سنة، بآية أو حديث، وإن لم يجد حينئذ بأقوال أهل العلم. وهنا تمسكوا بكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد. قال في الفتح في هذا الموضع لما ذكر الجهمية وما يتعلق بهم: فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، هكذا قال، هذا الذي لبس عليه، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، كثيرون من أهل السنة، لفظ مشتبه، لفظ مشتبه، قد يقول قائل: لو نظرنا إلى ذات القول ولم نلتفت إلى ما سواه من أقوال أهل السنة والجماعة ولم نعرف عقيدة الجهمية كان له وجه أم لا؟ قطعا، إذا قيل كثير في ظاهره أن هناك من لم يكفر، أن هناك من لم يكفر، لكن نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في طائفة قد علم بالنقل المتواتر عن أئمة الدين أنهم كفار دون تفصيل، دون تفصيل. حينئذ كيف نفهم هذه العبارات؟ نقول ماذا؟ أراد الكثير باعتبار من سمي، ومن لم يسمى لا يدل على أنه لم يكفر، صحيح أو لا؟ إذا لم يسمى لا يدل على أنه لم يكفر، وإنما الذين ذكروا فيما يتعلق به ما نقله بعض أئمة السلف كثيرون، حينئذ لم ينقل عن واحد ولا عن اثنين ولا عن عشرة ولا عن مئة، بل كثير. إذن فيه ماذا؟ فيه إثبات أن أكثر أئمة السنة نقل عنهم نصا ونطقا على أن الجهمية كفر، وهذا هو مناط البحث فيما يتعلق بالإجماع السكوتي. نقول: نطق الصحابة ببعض القول وسكت الباقون، حينئذ نقول إجماع، أجمع الصحابة. كيف أجمع الصحابة؟ ها، وإنما يقول بعض الصحابة قد نقل عنه تارك الصلاة كافر، نقل عن عشرة من الصحابة أو أحد عشر أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، هل الصحابة محصورون في العشرة؟ الجواب لا. إذن عدم النقل عمن سكت أو لم ينقل لا يدل على أنهم خالفوا من نطق بالحكم، وهذا الذي لم يفهمه هذا الناقل، أن الشيخ الرحمن رحمه تعالى قال فلهذا كفرهم، لما ذكر بعض عقائد الجهمية فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، كثيرون من أهل السنة يعني ممن نقل وحفظ قولهم، وأما من لم يحفظ قوله لا يدل على أنه لم يكفر، بل جاء النص من أئمة السنة على أن عامة أهل الأثر على التكفير، وهذا حكاية إجماع، حكاية إجماع. قال في الكلام على أول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، كما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن حسن أيضا في جوابه على شبهة الجهمي ابن كمال المذكور في مجموعة التوحيد، وكذلك في الدرر الرد على ابن كمال قبوري صوفي موجود في الدرر الجزء الثالث صفحة 212. قال هنا المحقق أنه حققه بعنوان الرد العادل على الجهمي الجاهل في مجلة البحوث الإسلامية. قال وكما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية بقوله، يعني دليلهم الذي استندوا إليه كلام المقيم رحمه الله تعالى، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، تقلد كفرهم يعني تولى كفرهم، يعني ممن كفرهم 50 في 10 كم؟ 500 فقط، 500 العلماء كلهم 500 أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. إذا نقل عن هذا العدد، هل من لم ينقل عنه نطقا يدل على أنه مخالف؟ الجواب لا. إذن هذه الشبهة كلام الشيخ الرحمن بن حسن وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أين الدليل من الكتاب والسنة؟ هذه عقائد كفرية واضحة بينة، كل واحدة منها يعتبر ناقضا من النواقض، ويعتبر إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة، كاف أن يقال إن القرآن مخلوق، إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، حينئذ نقول هذا يعتبر كافرا، ومن لم يكفره فهو كافر. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وأما قولكم، إذن هذا يعتبر بحثا في الجهمية، هذا في الطائفة الثانية المخالفة. وأما قولكم الذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل، إذن سلم بتكفير الجهمية، قال حق إن شاء الله، ونقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن طائفة من السلف لم يكفروا الجهمية، ثم انتقل إلى العاذل من لم يكفر الجهمية، إذن انتقل من بحث إلى بحث. وأما قولكم الذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجمهور من أهل السنة والجماعة للجهمية، وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم، هكذا بالمفهوم، ليس عنده حرف واحد عن عالم أنه حكم بإسلام الجهمية، وإنما أخذه باعتبار اللفظ، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، إذن الباقون حكموا بالإسلام، هكذا من رأسه بفهمه سيء. وكذلك قول ابن حسن رحمه الله تعالى فلهذا كفرهم كثيرون، إذا مقابل الكثيرين البعض لم يكفروا الجهمية بل حكموا بإسلامه، هل ثم نص عن عالم أن الجهمية مسلمون لم ينتقلوا بعقائدهم عن الإسلام إلى ملة الكفر؟ ليس ثم حرف واحد البتة، ليس ثم حرف واحد البتة. قال وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم، أفيجوز، جاء الإلزام، أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك؟ يعني يلزمكم ماذا؟ ها، يلزمكم أن تكفروا ما عدا 500 هؤلاء، يلزمكم أن تكفروا من عدا 500. فإذا قيل فلذا كثيرون من أهل السنة كفرهم، إذا مقابل الكثيرين قد يكون كثير، إذا ما حكمهم؟ حكموا بإسلام الجهمية باعتبار فهمه، من لم يكفر الجهمية فهو كافر، إذن هؤلاء ما حكمهم؟ كفار، هؤلاء كفار، هكذا يفهم، هذا إلزام موجود إلى هذه الساعة وإلى الغد سنة. قال أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم أحدا من الأئمة كفر هؤلاء العلماء الذين لم يكفروا الجهمية؟ وضع مقدمة ثم بحث في النتائج، مقدمة فاسدة مستنبطة من عنده أن بعض الأئمة لم يكفر الجهمية، إذن هل يجوز تكفيرهم أم لا؟ قال لا يجوز تكفيرهم، ولم ينقل عن أحد من أئمة السنة أنه كفر هؤلاء. أولا أثبت أن من العلماء من لم يكفر الجهمية، وإنما أخذه كما ذكرنا من مفهوم كلام شاذ الرحمن بن حسن. أما ورد في الحديث، هذه وعظ انتقل إلى الوعظ، أما ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، ليس ثم حديث بهذا اللفظ، وإنما على أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني ما يتعلق بخطورة التكفير، خطورة التكفير. ولا شك أن التكفير قد يكون خطرا، لكن متى؟ إذا كان بغير حق، إذا كان بغير حق جزافا هكذا، كل من خالفه فهو كافر، أو يكفر بغير مكفر، أو يكفر بالظن، أو يكفر بالوهم، أو يكفر بالإلحاق، هذا كله تكفير بغير حق. وأما من تحقق منه الناقض حينئذ تكفيره واجب شرعا، ثم قد يكفر إذا لم يكفر وقد لا يكفر على حسب، لأن من المسائل ما هو مختلف فيه بين أهل العلم. أما ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، وأنتم كفرتم أمة من العلماء ومن المسلمين، أما يتقون الله؟ موعظة. ومع هذا البيان يا شيخ محمد لم يفهموا ولم يرجعوا طائفة ثانية، بل فتنوا وافتتنوا والعياذ بالله، وقالوا لهم أيضا في الجواب: وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، أرادوا أن يجيبوا عن الدليل، أولئك كفروا الطائفة الأولى، كفروا الجهمية وكفروا من لم يكفر الجهمية، وسندوا بالإجماع، سندوا بالإجماع يعني دليلهم الإجماع، وهو الإجماع حجة شرعية، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. الطائفة الثانية قال نعم هذا حق، لكن تكفير من لم يكفر الجهمية باطل. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، وهذا الإجماع إنما هو في المشرك المجمع على كفره، صحيح أم لا؟ هو استدلال صحيح، لكن بناه على ماذا؟ على مقدمة فاسدة أن الجهمية فيهم قولان، ثم من لم يكفرهم لا يكفر، صحيح؟ وحمل هذا الناقض أو هذا الإجماع على من أجمع أهل العلم على كفره، ونحن نقول ماذا؟ أجمع أهل السنة والجماعة على كفر الجهمية، والإجماع على أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، إذن حجة واضحة بينة. قال: وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، فهذا حق نحن نعتقده بحمد الله، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، أو كذلك في من أجمع أهل العلم في من أجمع علماء الإسلام على كفرهم. وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، يعني اختلفوا في تارك الصلاة، أنت كفرته، زيد من الناس لم يكفره، لا تأتي تقول ماذا؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، قل هذا استدلال باطل، لأن تارك الصلاة يعتبر عند المتأخرين مسألة، يعتبر مسألة خلافية، حينئذ من خالف لا يكفر، ثم شبهة تتعلق به بالدليل. وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ممن لم يكفر الجهمية، ممن لم يكفر الجهمية، وهذا لازم، حينئذ لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلم، أدخل العوام، يلزمك تكفير العوام، عوام مسلم، لماذا؟ لأنه لم ينقل عن عوام المسلمين أنهم كفروا الجهمية، إذن يلزمك تكفير من لم يكفر الجهمية، فدخل العوام كل لوازم. وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد كما تقدم، يعني من كفر مسلما فقد كفر، ومع هذا كله لم يفهموا لكونهم من العوام، هذا طعن، ولهم مقاصد سوء لا يمكن بيانها في هذا السؤال، حكموا عليهم بكونهم من العوام، وثانيا طعنوا في نياته، مقاصد سوء لا يمكن بيانها في هذا السؤال انتهى المقصود منه. هذا السؤال يتعلق بتكفير الجهمية ومن لم يكفر الجهمية. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقد أخبرني الشيخ محمد ابن عبد اللطيف أنه أجاب بجواب مجمل، يعني لم يفصل، بجواب مجمل. هكذا الردود والإجابة قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة، وسار على ذلك أهل العلم قاطبة. حينئذ الإجمال إذا كان الجواب مجملا يبحث عن التفصيل، يبحث عن التفصيل. كانت إجماعية فكلام غيره قد يفسره، وإن لم تكن إجماعية فلابد من تفسيره بكلامه هو، يعني المتشابه من كلام العالم يفسر بكلامه هو لا بكلام غيره، صحيح؟ إلا إذا كانت مدرسة واحدة فينظر فيها بحسبها، وإذا كانت المسألة إجماعية حينئذ ينظر في كلام العلم قاطبة. قال أنه أجاب بجواب مجمل غير مفصل غير مبين، وذكر له للشيخ حسين أن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. هذا القول بعدم تكفير الجهمية خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وأنه لم يقل أحد من العلماء بهذا القول، فلم يرى عودا إلى جوابه، لم يرجع، بل كابر وعاند وأصر على باطله. وهذا السؤال عاد إلى السؤال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وهذا السؤال سؤال جاهل مركب لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري هو ولا يدري أنه لا يدري. أما أولا فلأنه كذب على العلماء وافترى عليهم ما لم يقولوه، وإنما ظن بمفهومه الفاسد، افترى على العلماء أنهم لم يكفروا الجهمية، لأنه نسب القول بتكفير الجهمية إلى بعض أهل العلم، ونسب عدم تكفير الجهمية إلى بعض أهل العلم، بل لأمة السلف. إذن افترى عليهم أم لا؟ افترى عليهم ولو لم يسمي أحدا. فلأنه كذب على العلماء وافترى عليهم ما لم يقولوه، وإنما ظن بمفهومه الفاسد. مفهومه الفاسد كثيرون يقابله ماذا؟ قلة. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، إذا ما عدا 500 لم يكفر. هذا هو المفهوم الفاسد. وإنما ظن بمفهومه الفاسد أنه لما ذكر بعض العلماء أن الجمهور كفروا الجهمية أو أنه كفرهم كثير من العلماء أن الباقين لا يكفرونه، أن إسقاط الواو هنا يقول في الأصل أن بدون واو العطف، وزادها والسياق يقتضي إثباتها، بل إثباتها أفسد المعنى، أفسد المعنى، لأنه قال وإنما ظن بمفهومه ثم فسر هذا المفهوم الفاسد، فسره بقوله أنه لما ذكر بعض العلماء أن الجمهور كفروا الجهمية أو أنه كفرهم كثير من العلماء، هذا سبب له المفهوم الفاسد أن الباقين لا يكفرون، وإنما ظن بمفهومه الفاسد أن الباقين لا يكفرونه، هكذا كلام. انظرون الناسخ زاد حرفا فأفسد المعنى. ولذلك قلت لكم مرارا لو كان من كلام تيمية رحمه تعالى قد ننازع في بعض الألفاظ، نقول هذه تحتاج إلى إثبات. الكتاب قد يكون متواترا قد يكون مشهورا لا غضاضة في إثباته، لكن بعض الكلمات قد تكون مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، نطعن في هذه الكلمة ولا إشكال، لأن النساخ قديما وحديثا قد يزيدون بعض الحروف وبعض الكلمات التي قد تفسد المعنى، فانتبه لي لهذا. حينئذ لا يعامل كلمات كتاب من كتب أئمة السنة ولو كانوا متأخرين معاملة القرآن حرفيا، أن كل حرف مجمع على إثباته، قل لا، وإنما النظر باعتبار المقصد للكتاب واعتبار كلام العالم، وإذا ثبت أن هذه اللفظة خارقة لأصوله وهي شاذة حينئذ نحكم بكونها من النساخ، وثم تصحيف ثم إسقاط إلى آخره. وقد يجتهد بعض النساخ وأكثر النساخ قديما وحديثا عوام، حينئذ قد يفهم بمفهومه الخاص الفاسد أن ثم تحريفا أو ثم زيادة حرف يحتاج إلى حذف، أو بالعكس فيزيد حرفا من عند نفسه ثم ينتكس المعنى، ينتكس المعنى. قال وإنما ظن بمفهومه أن الباقين لا يكفرونه، هكذا فهم. وهذا ليس بلازم ولا شرط في عدم تكفير الباقين لهم كما سيأتي بيانه. وأما ثانيا فإنه جهل وتناقض كلامه وتناقض في كلامه، لو أبقاها كما هي لكان لها معنى صحيح، لكان لها معنى صحيح، وتناقض هو في كلامه، وما هكذا طريقة أهل العلم والتحقيق. فذكر في الثاني أمرين، أنه جهل، والثاني التناقض، والثاني التناقض، تناقض الكلامان تدافعا، تناقض الكلامان تدافعا، كأن كل واحد نقض الآخر. وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض، بعضه يقتضي إبطال بعض، أو التقابل بين السلب والإيجاب، كما لو كفر زيدا ونفى التكفير عنه في موضع آخر، حينئذ نقول ثم تناقض، ثم تناقض وتعارض بين الأمرين. إن كان في مجلس واحد فهو واضح، وإن كان في مجلسين فالأصل أن يجعل الثاني ناسخا للأول، يعني يعتبر رجوع، كفره أولا سماه زيد من الناس كافر ثم حكم بإسلامه في موضع آخر، فالثاني هو المعتمد، حينئذ يكون ماذا؟ يكون رجوعا. قال أما جهله دعواه أن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية، هذا جهل، جهل مركب، ادعى أن أهل العلم اختلفوا في تكفير الجهمية، ولم يذكر إماما واحدا من أئمة المسلمين خالف في ذلك، بل المنقول هو التكفير، وعدم النقل عن الباقين لا يستلزم أنهم حكموا بإسلامه بل وافقوا من نقل عنهم. وأما تناقضه هو فإنه ذكر أولا أن الجهمية كفار وأن هذا هو الحق، ثم زعم أن بعض العلماء لا يكفرونهم وانتصر لهذا القول، انتصر لهذا القول، يعني عدم التكفير، زعم أن بعض أهل العلم كفروا الجهمية وحكم بأن هذا هو الحق، وحكى قولا آخر مقابل الحق ثم انتصر لهذا القول، تناقض أو لا؟ هذا تناقض، لأنه في سؤال واحد قال ثم زعم أن بعض العلماء لا يكفرونه منتصر لهذا القول، كما قال في قصيدته ناسبا ذلك عن أهل العلم فما كفروا الجهمية ردي المذاهب أو ردي المذاهب، لأنهم إن كفروا شر فرقة وهم تابعوا الجهم بكل المعايب، فما كفروا الجهمية، هذا ماذا؟ هذا فيه نفي لي للتكفير. ثم قال أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء وهو قد ذكر أنهم كفار وأنه هو الحق، ثم جعل الكلام في من لم يكفرهم من العلماء ومن عوام المسلمين، يعني انتقل عن الجهمية إلى العاذر من لم يكفر الجهمية، ثم انتقل إلى الإلزام، بعضها يجر إلى بعض. قال ثم قال أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء ما دام أنك اعتبرت أنه حق وهو قد ذكر أنهم كفار وأنه هو الحق، ثم جعل الكلام في من لم يكفرهم من العلماء ومن عوام المسلمين، وأنه يلزم من تكفيرهم، تكفير الجهمية، تكفير أمة من العلماء ومن المسلمين حيث لم يكفرهم، لأن من كفر مسلما فقد كفر، فأولا كفرهم وذكر أنه هو الحق، وثانيا انتصر لقول من لم يكفره، انتصر لقول من لم يكفره، يعني كمن يأتي إلى مسألة ماذا؟ مسألة تارك الصلاة، يقول الصواب والحق أنه كافر، ثم يأتي بالأدلة والنصرة لقول بعدم تكفيرهم، هذا هوس، هذا هوس. قال وانتصر، وثانيا انتصر لقول من لم يكفره، فلا أدري أن يكون الحق مع من كفره أو مع من انتصر لقوله وأنهم مسلمون، يعني أي قولين هو الحق، هل من زعم أنه حق أو تكفير الجهمية أو ننظر إلى ما استدل عليه فنقدم أي القولين، ومن كفر مسلما فقد كفر، ثم أضرب عن الكلام في الجهمية انتقل وأن فيهم القولين، وجعل الكلام في الإلزام بكفر من لم يكفرهم، فأعجبوا أو فعجب، يجوز الوجهان، فأعجب لهذا التخليط والتخبيط، أو فعجب لهذا التخليط والتخبيط، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأظن يقول شيخ سليمان أنه سمع بالخلاف في الجهال المقلدين لهم، يعني من ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقة 17، طبقة 17. ولذلك النظر في هذا الكتاب من أوله إلى آخره يبين لك إن شاء الله تعالى ما ذكرناه سابقا في رد شبهة الاستدلال بالإجماع المزعوم على عدم تكفير العادم. وهنا قال أظن أنه سمع، يعني الشيخ حسين هنا، بالخلاف في الجهال المقلدين لهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقات: ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة، وفي الأصل الطبقات طريق الهجرتين، ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم. مرامهم، رام الشيء طلبه، مرام المطلب، ونهاية إقدامهم إلى آخر كلامه. يعني البحث في الطبقات ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، وإنما يحتاج إلى إنسان قد عرف الحق ونظر في سائر الطوائف والفرق وعرف مذاهبهم وأدلتهم. قالوا هذا الرجل لم يطلع على أقوال الطوائف ولا انتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم ولا عرف ما في كتب الناس، فلأجل عدم معرفته بأحوال هذه الطبقة وهم جهال المقلدين للجهمية ولعباد القبور. انظر السؤال فيما يتعلق بالجهمية، فأدخل الشيخ رحمه الله تعالى مسألة عباد القبور، قال وهم جهال المقلدين للجهمية ولعباد القبور، ووقع فيما لا مخلص منه إن كان عني بكلامه هؤلاء. وأما ظاهر كلامه إن كان عني بكلام هؤلاء، يعني المقلدين، يعني المقلدين، لأن الجهمية على نوعين: معاندون ومقلدون. هل سؤالك فيما يتعلق بالمعاندين أو بالمقلدين؟ المعاندون كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر. المقلدون فيه تفصيل، هو الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقة 17. قال وقع فيما لا مخلص منه إن كان عني بكلام هؤلاء، وأما ظاهر كلامه فهو في الجهمية المعاندين حيث لم يفصل، يعني أطلق الجهمية، سؤاله في الجهمية، فشمل ماذا؟ شمل المعاندين والمقلدين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان كم أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. يعني من أراد المسائل على وجهها فلا بد من التفصيل، إما في مقام أو في مقامين وأكثر، أهل العلم أكثرهم على الثاني، يعني يذكر كلاما مطلقا في موضع وتجد تقييده وتخصيصه فيه في موضع آخر، يذكر لفظا عاما في موضع ويخصصه في موضع آخر، ويذكر كلاما مطلقا في موضع ويقيد في موضع آخر. والقرآن هكذا، وعندنا العام والخاص، وعندنا كذلك المطلق والمقيد، وكذلك السنة النبوية عندنا عام وخاص وعندنا مطلق ومقيد. ومن شرط العام والخاص ألا يكونا متصلين، لابد أن يكونا منفصلين، إذن هذا في وقت وهذا في وقت، إذن أطلق وأجمل أولا ثم جاء التخصيص ثانيا، صحيح؟ هذا موجود في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم، فلا غرابة حينئذ أن يطلق عالم قولا ثم يقيده في موضع آخر. وأما أنه لابد أن يأتي بالكلام مفصلا في كل مجلس، ولو كان الكلام على جهة الإجمال وكان استطرادا، هذا لا وجود له البتة، لا وجود له البتة، ولو رامه لما استطاع، لأنه قد يبحث بحثا في مسألة ثم يتعرض لمسألة أخرى فيذكرها على وجه الإجمال، وإذا أريد أن يأتي بالتفصيل حينئذ خرج عن الموضوع، وإذا جاء باللفظ كذلك مجمل فيما يتعلق بالتفصيل لابد أن يفصل. فالإلزامات فيما يتعلق بالتفصيل في موضع واحد هذا لا يعرف عن أهل العلم، بل هو مخالف لطريقة القرآن والسنة. فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان كم أفسد هذا الوجود، يعني قول مطلق هكذا ولا يفصل ولو في موضع آخر. وقد أوتي، يعني هذا السائل، من سوء فهمه، يعني من فهمه السيء وضلال وهمه، لأنه لا إلمام له بهذه المباحث، لا إلمام له بهذه المباحث، لأن كل مبحث له رجال، قد يحسن أن يتكلم بعض العوام في مشهور المسائل لكن ليس على إطلاقه، وقد ينظر الناظر باعتبار كوني طالب علم في مسائل لكنه لا يتجرأ على ما هو أكبر منها، فالاجتهاد يتبعض، قل نعم يتبعض ويتجزأ. فإذا جاز للإنسان أن يبحث في مسألة تتعلق بأصل الدين ليس معنى ذلك أن يبحث في كل مسألة، وإذا استطاع أن ينازع بعض أهل العلم فيما يتعلق بأصل الدين مسائل المشهورات المعلومة من الدين بالضرورة، لا يلزم من ذلك أنه أهل أن ينازع في كل مسألة لا تتعلق به بأصل الدين. انظر في هذه المسألة، قال لأنه لا إلمام له بهذه المباحث، قد ظن بعضهم أنه إذا كفر المشرك وكفر من لم يكفر المشرك، قلنا هذا من العلوم التي يطلبها العامي، هذا الأصل أنه مما يستوي فيه العامة والخاصة ما عدا تلك المسائل، ولابد من إعطاء المسائل أهلها، يعني ليس كل مسألة يبحثها من تكلم في هذه المسائل. واليوم نجد ماذا؟ من تكلم في تكفير المشركين وتكفير من لم يكفرهم فتح له الباب، صار مجتهدا مطلقا في كل مسألة يتكلم فيها، حتى ما يتعلق به هل يعذر به بخلاف أم لا، أو هل هذا الخلاف سائغ أم لا، هل له تأويل أم لا، هذه مسائل ليست عامة يعني لا يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها أهل العلم. قال لأنه لا إلمام له بهذه المباحث ولا غيرة له، غيرة فتح الغين مصدر، غار الرجل على أهله يغار غيرا وغيرة، ولا غيرة له من تعطيل هؤلاء الجهمية، تعطيل الخالق جل وعلا أسمائه وصفاته وكفرهم برب العالمين، ويحاول أن تمشي الحال مع من هب ودرج، يعني كل أحد، وأن ليس في ذلك من عار ولا حرج. قال هنا ويحاول أن تمشي الحال مع من هب ودرج، هب ثوران الريح، هبت الريح تهب هبوبا، ودرج هذا جمع درجة مرقات. قال وأن ليس في ذلك من عار ولا حرج، فلأجل ذلك تهور في القول وأطلق بأن من السلف من لم يكفر الجهمية، وأن القول بتكفير من لم يكفر الجهمية، أن القول بتكفير من لم يكفر الجهمية أنه قول باطل، تهور، تهور الرجل إذا وقع في الأمر بقلة مبالاة قلة فهم، وحكم بالعول، أراد به ما يتعلق به بالعول في الفرائض، عالت الفريضة ارتفعت، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض. قال وأما ثانيا، ولعله ثالثا، لعله ثالثا، فإنه سأله، فإنه يعني الشيخ حسين سأله، سأل الشيخ محمد ثم أجاب نفسه، لأن بعض الناس يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، إذا لماذا تسأل ما دام أنك تذكر السؤال وتستفهم وتذكر المقابل وترد وتفصل وتعلل وتبطل وتحق، إذن علامة تسأل، أنت عالم صحيح أم لا؟ فالسائل مستفهم يسأل عن شيء يجهله، هذا الأصل. قال فإنه سأله ثم أجاب نفسه وعلل، ذكر العلة وفصل وبين بزعمه، وبين بزعمه، قال في هامش الأصل، وهكذا في نظمه يصور في ذهنه سؤالا ثم يجاوب نفسه لنفسه، يجاوب نفسه لنفسه. قال هنا وقد قال ابن حجر في الفتح، فتح الباري الجزء التاسع صفحة 152 على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذني له تربت يمينك، فقال ويؤخذ منه، من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، فقال ويؤخذ منه أن المستفتي، مستفتي السين هنا للطلب يعني طالب الفتوى، مستفتي ومفتي يقابله، ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى، بادر بالتعليل لأن التعليل هذا ذكر علة، وإذا ذكرت العلة فقد ذكر القياس، وإذا ذكر القياس فقد ذكر دليلا، صحيح؟ إذا علل فقد دلل، صحيح أم لا؟ إذا علل فقد دلل، لماذا؟ لأن العلة هي المناط الجامع، بين الفرع والأصل. فإذا ذكر العلة معناه ماذا؟ أن ثم فرعا وثم أصلا، وحمل الفرع مجهول الحكم على الأصل معلوم الحكم، إذا ذكر دليلا شرعيا. قال: إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكمة فقط ولا تعلل، انتهى. يعني المراد ماذا؟ أن الشيخ حسين هنا أتى بالسؤال وأجابه، فانتقده هنا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. وهذا الرجل السائل استفتى وعلل وفصل وبين في زعمه وأجاب نفسه، واستوفى الدليل، فما فائدة السؤال حينئذ؟ لا فائدة إلا إذا كان امتحانا. فما فائدة السؤال حينئذ لولا سوء الأدب ورؤية النفس والإعجاب بها بالنفس واحتقار المسؤول؟ ثم إنه بلغني عن هذا الرجل وعن أصحاب له، قال في الهامش: أي إمامه الفاضل رفيع المناصب الذي خدعه، ومعه رجلين والثالث محيميد الخاوي الدلال. قالوا: عن أصحاب له على هذا المذهب انتحال هذه الطريقة الضالة، انتحال هذه الطريقة الضالة، يعني مذهب تحل المذهب، يعني انتسب إليه. وراسلنا بعض الإخوان في ذلك فأعرضنا عنهم برهة من الزمان، مدة طويلة، برهة هنا مدة طويلة، فأعرضنا عنهم برهة من الزمان حتى رأينا ما نقل إلينا عنهم صريحا فيما كتبه يوسف ابن شبيب الكويتي الذي رد عليه بكشف شبهتين، وهو سابق قبل هذا، كشف الشبهتين أولا ثم كشف الأوهام، وأنا قصدت العكس لأن كشف الشبهتين فيه إجمالات، حينئذ لابد أن نأتي بماذا؟ بكشف الأوهام، لأنه فصل فيه، فقلت نبدأ بماذا؟ بالتفصيل قبل الإجمال، ثم بعد ذلك نأتي إلى كشف إن شاء الله تعالى. قال: فأعرضنا عنه برهة من الزمان حتى رأينا ما نقل إلينا عنهم صريحا فيما كتبه يوسف ابن شبيب الكويتي، فتعين علينا بيان الحق، يعني فيه ماذا؟ فيه تأني، إذا نسب قول ليس بمجرد قال وقيل، لأن هذا ينبني عليه تكفير، ليس بمجرد قال وقيل يحكم عليه، لابد أن يثبت عنده القول والنقل، لا سيما في هذه الأزمان صار كثيرا محشو بالزيادات والنقصان، لابد من التأني في هذه المسائل. قال: فتعين علينا بيان الحق ونصرة الإخوان، يعني هذا الرد جاء فيه نصرة لمن كفر الجهمية وكفر من لم يكفر الجهمية، لأن هذه الطائفة أنكرت على من كفر من لم يكفر الجهمية، فأراد ماذا؟ نصرة هؤلاء. إذا نصرة من كفر، واليوم يجعل هذا الكتاب ماذا؟ وما ذكر فيه من إجماع إنكارا على من كفر، انظر العكس كيف. ولذلك هذا من سوء الفهم وقلة التوفيق، أن المصنف رحمه الله تعالى يصنف هذا الكتاب ابتداء نصرة لمن كفر من لم يكفر الجهمية، ثم يجعل كلامه ماذا؟ ردا على من كفر من لم يكفر الجهمية، عكس. والذب عنهم على ما ظهر منهم واشتهر، فكتبنا رسالة وجيزة كشف الشبهتين في بيان غلط هذا الكويتي وتشبيهه بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله. لابد أن يأتي بكلام التيمية، كلام التيمية في مواضع، لا سيما فيما يتعلق بالجهمي، أشد فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، يعني كلامه كثير بل بعضه صريح، يعني يتبناه قولا. قال: وتشبيهه بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله ووضعه في غير موضعه، مع أنه لا شبهة في كلام الشيخ الإسلام، لا شبهة في كلام الشيخ الإسلام، يعني عندما الدعوة أو معتذار فيما يتعلق بنفي التكفير كما سيأتي. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأعرضنا عمن سوى يوسف، ثم إنه بلغني أن حسين ابن حسن وضع قصيدة ينتصر فيها لهؤلاء القوم الذين ذموا من كفر من لم يكفر الجهمية، وضع قصيدة ينتصر لهم. ثم إنه بلغني أن حسين ابن حسن وضع قصيدة ينتصر فيها لهؤلاء القوم ويهجون فيها نحو من 21 بيتا، ولم أرى منها إلا 6 أبيات هذا نصها، دهتك الدواهي يا ابن سحمان كلها، دهتك الدواء، دهتك يعني أذهلتك، دواهي دهية الأمر العظيم، ودواهي الدهر ما يصيب الناس من عظيم حوادثهم. دهتك الدواهي يا ابن سحمان كلها جزاء المقال السوء إذا أنت قائله، يعني أراد أن ينتصل لي الشيخ يوسف، أو أراد أن ينتصل لي يوسف بن شبيب، كلمة الشيخ هذه لا تدل على تزكيتي. دهتك الدواهي يا ابن سحمان كلها جزاء المقال السوء إذا أنت قائله، تسي ظنونا بالشبيب وصهره، وكل إمام بان فينا فضائله، وليس كما قد قلت يا شر واهم، خاطب شيخ سليمان، وليس كما قد قلت يا شر واهم، ولكن سوء الفهم تبدو عواضله، ولكن سوء الفهم تبدو عواضله، عواضله جمع عاضل، والعضل بالتحريك جمع عضلة الساق، وكل لحمة مجتمعة مكتنزة في عصبة فهي عضل، وداء عضال وأمر عضال أي شديد، وما أنت إلا شاعر ذو قصائد، فدع عنك في الأحكام ما أنت جاهله، يعني أنت شاعر لست من أهل العلم، وأترك هذه المسائل لي لأهل العلم، ولازم للا أدري، يعني قل دائما ماذا؟ لا أدري لا أدري، ولازم للا أدري، ولا تكرهنها، ولا تتبع ظنا تصبك غوائل، وهذا قليل في الجواب عجالة، وسوف ترى ما لا تطيق تحاوله. قال ماذا هنا؟ ولا تتبع ظنا تصبك غوائل، غيل في كلام العرب إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر. قال الشيخ سليمان: وقد كنت فيما سلف معرضا عنه وعن غلطاته وورطاته، جمع ورطة وهي الهلكة، وفي الصحاح الهلاك، مراعاة لحق والده ولإخوانه، لأنه من سلالة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فراد أن يتريث، بمعنى ماذا؟ ليس تعصبا يترك الرد عليه، لكنه لم يثبت فتريث من أجل ماذا؟ إكرام ماذا؟ والده وإخوانه، ولأنهم يزعمون هذه العلة الظاهرة، ولأنهم يزعمون أن هذا مما قيل على لسانه، يعني لم يثبت، لم يثبت، ولو ذكر هذا مقدما لكان أولى لئلا يساء فيه الظن، ولأنهم يزعمون أن هذا مما قيل على لسانه، وطلبوا مني ألا أستعجل بالجواب حتى أتحقق منه ذلك، وهذا هو الأصل، لا تستعجل بالجواب بالرد فضلا عن التكفير أو التبديع أو التفسيق حتى يثبت عندك القول، وطلبوا مني ألا أستعجل بالجواب حتى أتحقق منه ذلك، لأنهم ظنوا أن هذا لا يصدر منه، يعني إحسان الظن به، لأنه خلاف ما يعتقدونه، وخلاف ما عليه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والفضلاء النبلاء من أولاده وتلامذته، بل هو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، ذكر الأمرين. فلما رأيت هذه الورطات، ورطات ورطات يجوز الوجهان، وسفاسط هذه الغلطات، جدل لفظي سفسط يسمى، بقلمه، وتحققت ذلك منه في هذا السؤال، عدلت عن الجواب بالنظم، وبينت له الأحكام التي زعم أني أجهلها، وهي بحمد الله لا تخفى على أدنى طلبة العلم، وقد وضحها أهل العلم وبينوها، ولكن عميت عين بصيرته عنها، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني مسائل واضحة بينة، وليت شعري ما هذه الأحكام التي أشار أني أدع الكلام فيها، لعلها أدع، لأنه قال في النظم ماذا؟ فدع عنك في الأحكام ما أنت جاهله أو أدعي، وليت شعري ما هذه الأحكام التي أشار أني أدعي الكلام فيها، وأدع أحسن، لجهلي بها فيما كتبته على رسالة يوسف ابن شبيب الكويتي، وما هذا المقال السوء الذي قلته فيها؟ أهل هذه الأحكام هي التي زعم بمفهومه الفاسد وتحصيله الكاسد أن أهل العلم اختلفوا في تكفير الجهمية مطلقا، مطلقا يعني المعاندين والمقلدين، أو في جهمية دبي وأبي ظبي؟ فإن كان الكلام في الجهمية مطلقا فهذا كلام أهل العلم فيهم مشهور ومعروف، ذكر منه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بعض أقوال أهل العلم في الرسالة الحموية، وذكر طرفا منه في التدمرية، واستوفى الكلام فيه في موافقة العقل الصحيح للنقل الصريح، وفي التسعينية، وذكر ذلك في غالب مصنفاته، وذكر ابن القيم منه بعضا في الجيوش الإسلامية وفي الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، وفي غالب مصنفاته، وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله ما يشفي العليل المريض ويروي الغليل العطش في كتاب السنة، وكذلك الإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني صاحب الحيدر، والإمام عثمان ابن سعيد الدارمي، وذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر. هذا الدليل على حكاية الإجماع عن عامة أهل العلم والأثر. ومن آخر من ذكر ذلك عنهم شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وسيأتي كلامه. فإن كان ما ذكره أهل العلم ووضحوه ظاهرا بينا لا غبار عليه كما هو كذلك، يعني واضح بين لا إشكال فيه، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا محكم أو مشتبه، هذا محكم، من أنكر الرؤية فهو كافر، هذا محكم ليس بمشتبه، وأوضح من ذلك فلا كلام. وإن كان ما ذكروه ووضحوه ليس على ظاهره بل له باطن يخالف ظاهره بمنزلة الألغاز والأحاجين غليط التي يخالف باطنها ظاهرها، الأحاجي هي الألغاز، وأن أهل العلم قصروا في هذا الباب وأوهموا بما باطنه مخالف لظاهره. ومن ذلك دعوى أن قول السلف من قال القرآن مخلوق وكافر أراد به النوع، هذا باطل، فدعواه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل واضح بين، وليس ثم دليل، بل حكموا ببعض الأحكام التي تدل على أنهم إنما أرادوا العينة، ولذلك حكموا بماذا؟ بفسخ النكاح ولا يصلى خلفه ويقتل إلى آخره، فدل ذلك على أنهم أرادوا العين، حينئذ هذا يكون من حمل اللفظ على باطنه، إن صح أن يكون له باطن، بل له باطن يخالف ظاهره بمنزلة الألغاز والأحاج التي يخالف باطنها ظاهره. وأن أهل العلم قصروا في هذا الباب وأوهموا بما باطنه مخالف لظاهره وحاشاهم، فعليه أن يبين لنا هذه الأحكام التي جهلناها من كلام أهل العلم حيث لم يوضحوها على الوجه الذي يفهم من ظاهرها. إذن الأصل ماذا؟ إجراء كلام أهل العلم على ظاهره، وهي القاعدة المطردة في فهم نصوص الكتاب والسنة. الأصل في الآية حملها على ظاهرها، الأصل في الحديث حمله على ظاهره، إذا أريد به معنى يخالف الظاهر لابد من دليل يدل على ذلك. الأصل في فهم كلام أهل العلم أن يحمل على ظاهره، إذا ادعي أن الظاهر غير مراد لابد من نص من كلامه هو لا من كلام غيره، الذي يشرح كلام ابن تيمية هو كلامه، هذا الأصل. قال حيث لم يوضحوها على الوجه الذي يفهم من ظاهرها، وإن كان الكلام في جهمية دبي وأبي ظبي الذين بالساحل من أرض عمان فستقف على كلام شيخنا قريبا، هذا تنزيل أو تأصيل؟ هذا تنزيل، لأنه يعني سيحكم على طائفة معينة، قال جهمية دبي أضافه إلى مكان وأبي ظبي. فإن كان الخلاف المنسوب إلى العلماء في هؤلاء فمن هم هؤلاء العلماء من أهل هذا الزمان الذين نأخذ بأقوالهم ونترك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها لأجل خلاف من لا يؤبه له، يعني من لا يبالى ولا يلتفت له ولا يعد من أهل العلم ولا يلتفت إلى خلافه، يعني لو وجد أن قائلا يقول بعدم تكفير الجهمية فلا يلتفت إلى خلافه، لا يلتفت إلى خلافه، كما أنه قد وجد من يقول بعدم تكفير عابد الوثن فلا يلتفت إلى خلافه. وليذكر لنا واحدا منهم حتى تعرف حاله. وإن كان الخلاف من العلماء المتقدمين، إذن إن كان من باب تنزيل الحكم على جهمية دبي فسمي لنا أحدا من العلماء المعتبرين الذين من باب التنزل أن نترك ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فنأخذ بقوله وليس ثم قائل البتة. وإن كان الخلاف من العلماء المتقدمين أهل السنة والجماعة فليذكر لنا عددا من الأئمة الأعلام الذين هم القدوة وبهم الأسوة، فإن زعم أن جهمية هذا الساحل فإن زعم أن جهمية هذا الساحل كلهم جهال مقلدون، وأن الخلاف يتناولهم ويريد أن ينتصر لهم لأنهم مسلمون قيل لهم، يعني إن أراد أن ينقل عن المتقدمين وكان ثم خلاف في الجهمية المقلدين وأن هؤلاء الجهمية جهمية دبي داخلون في هذا النوع، قال قيل له أولا هؤلاء الجهمية الذين بالساحل قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة منذ أعصار متطاول، يعني لا يدخلون في ما تنازع فيه المتنازعون فيما يتعلق بالجهمية المقلدة منذ أعصار متطاولة، لا ينكر ذلك إلا مكابر في الضروريات مباهت في الحسيات، الضروريات ضروري ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، وهؤلاء طلبة العلم في كل زمان ومكان يشنون الغارة عليهم بكلام أهل العلم ويبينون لهم كفرهم وضلالهم ولا يزيدهم ذلك إلا عنادا وعتوا تكبرا، فلا عذر لهم بالجهل، فإنهم إن لم يكونوا زنادقة مستبصرين معاندين فلا ريب أنهم زنادقة مقلدون، إما هذا وإما ذاك، زنادقة زنادقة، لكن ماذا؟ إما مستبصر يعني قامت عليه الحجة وهو الجهمي المعاند، وإما زنديق لكنه ماذا؟ جاهل، أو جهمي مقلد، ومع ذلك سماهم ماذا؟ سماهم زنادقة. قال فلا ريب أنهم زنادقة مقلدون بمنزلة الأنعام والبهائم، وقد ذكر أهل العلم خصوصا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأولاده من أهل العلم أنه لا يشترط في إبلاغ الحجة ممن بلغته أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تنزيل فيما يتعلق ببيان الحجة، صحيح أم لا؟ بلغتهم الحجة دعوة بمعنى أنه بلغهم القرآن، وكذلك كتب من كتب وألف من ألف وصنف من صنف في بيان كفرهم وضلالهم، ومع ذلك استمروا على ما هم عليه، إذن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة على الجهمية وعلى العاذرين كذلك. وقيل ثانيا إنما الخلاف الواقع بين العلماء في نوع من جهال المقلدين لهم لا في الجهال المقلدين لهم مطلقا، هذه تبين لك الإجمال الذي وقع في كشف الشبهتين، أن الخلاف إنما هو في نوع من المقلدين، إذن الجهمية على نوعين معاندون قامت عليهم الحجة بالمعنى الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى، بلغتهم الدعوة حينئذ هؤلاء كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر، جهمية مقلدون حينئذ فيهم ماذا؟ في بعضهم تفصيل، ولذلك قال إنما الخلاف الواقع بين العلماء في نوع من جهال المقلدين لهم لا في الجهال المقلدين لهم مطلقا، كما زعمه هذا الرجل في قصيدته، وأما في سؤاله فأطلق وأجمل ولم يفصل، يعني أدخل ماذا؟ المعاندين، ولم يستثني ابن القيم رحمه الله تعالى إلا العاجز كما سيأتي بيانه، فتبين من هذا أنه لا خلاف بين العلماء في الجهمية مطلقا، يعني أنهم كفار، ويأتي بقية الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.